كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الفصل الثاني من الكتاب من الصفحات 142 حتى منتصف الصفحة 155. تقديم مبادرة ضوء بصوت راما نصري. سوسيولوجية الأديان، علم الاجتماع الديني. تعد التخصصات التي ظهرت في علم الاجتماع نموذجا مهما لتعزيز هذا العلم وتكوينه المستقل، فقد ظهرت هذه التخصصات حسب الحاجة التي كانت تقررها وقائع التطبيق على الأرض، ومنها علم الاجتماع العام، العائلي، الصناعي، الاقتصادي، السياسي، الديني، الطبي، الحضري، الإعلامي، الجنائي، التربوي والتنظيمي. كان علم الاجتماع قد تأسس للتو، وسرعان ما تخصص فرع منه في دراسة الأديان، فبدأ علم الاجتماع الديني بالظهور شيئا فشيئا، وأصبح يدرس علاقة المجتمع بالدين والظواهر الاجتماعية التي يكون فيها للدين دور مهم، مثل المؤسسات الدينية وآليات عملها الاجتماعية ونظام السلطة في المؤسسة الدينية. وأصبحت دراسة الطقوس مهمة اجتماعية باعتبار أن هذه الطقوس تمارس في الغالب بصورة جماعية وتضفي على المجتمع لونا خاصا. وهكذا بدأ علم الاجتماع الديني يكون له شخصيته مع مرور الزمن، حتى أصبح واضحا في النصف الأول من القرن العشرين. فقرة أوغست كونت من عام 1798 إلى عام 1857 ميلادي. يعد أوغست كونت مؤسسا لعلم الاجتماع في فرنسا، بل إنه هو الذي أطلق مصطلح سوسيولوجية أي علم الاجتماع على هذا العلم، إضافة إلى أنه مؤسس الفلسفة الوضعية في أوروبا والعالم كله. بلور نظرية المراحل الثلاث لتاريخ البشرية، المرحلة اللاهوتية الدينية والمرحلة الميتافيزيقية، المرحلة الوضعية أو العلمية الحديثة. ولعل أهم مساهمة لكونت دعوته لإنشاء دين البشرية الذي يتجاوز المسيحية وتعصبها الخاص بالمسيحيين، فهو يرى أن البشرية كلها جديرة بدين جديد تدخل فيه الأديان جميعا، فقد كان ضد الإلحاد وضد النزعة المادية. وهذا الدين الجديد الذي دعا إليه ليس دين الفلسفة الذي أرادت الفلسفة عبر تصويراتها الميتافيزيقية خلقه منذ أفلاطون وما قبله، وهو ليس دين الربوية الذي هو نتاج عصر العقل والذي ألغى الوحي وتوصل إلى الله والدين من خلال العقل. وكان كونت يدرك أن الديانة المسيحية قد بدأت بالانهيار بعد أن تعرضت للنقد والشك والعقل والطبيعة، لكنه كان يدرك أن الدين لم ينهار، بل هو بحاجة إلى بلورة مفهوم جديد. وقد أخذ كونت على عاتقه تأسيس هذا المفهوم من أجل دين بشري شامل يقوم على الحب ويتجاوز الأنانية والمصالح العابرة. كان يدعو إلى صياغة دين جديد يختلف عن دين أو أديان القرون الوسطى، ومن ثم فالدين في عصر العلم أي في عصر الفلسفة الوضعية الظافرة هو غير الدين الذي في عصر ما قبل العلم أي في العصور الوسطى. لقد تغير مفهومه كليا ولم تعد له أي علاقة بمحاكم التفتيش وملاحقة العلماء والمفكرين وتحريم قراءة أعمالهم وكتبهم من قبل البابا والفاتيكان. لا يمكننا أن نفهم تصور أوغست كونت للدين إذا لم نربطه بتصور المفكرين الآخرين الذين عاصروه كماركس وفيورباخ ونيتشا. ومعلوم أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة اتهموا بالإلحاد ومحاولة القضاء على الدين، ولكن أوغست كونت لم يكن ملحدا. لقد كان كونت أقرب إلى النبي الوضعي وديانته دين البشرية أو ما يمكن أن نسميه دين الإنسان أو دين الإنسانية، وهو أقرب إلى الديانة الوضعية وهي بالقدر الذي تبشر فيه بدين جديد تبشر أيضا بما سيحققه العلم للبشرية من سعادة. هكذا أراد كونت عبر فلسفته الوضعية أن يؤسس العلم الجديد والدين الجديد والفلسفة الجديدة وعلم الاجتماع الجديد. فهل نجح في ذلك؟ يعد كونت أحد أعظم الفلاسفة في عصره، والحقيقة أن الديانة الوضعية التي قدمها بدلا من الديانة اللاهوتية كانت هي الفلسفة الوضعية نفسها التي كان ينظر إليها باعتبارها الديانة الحقيقية والكاملة. اقترح كونت بدلا من الله فكرة الإنسانية التي يسميها الكائن الأعظم أو الأعلى، وأطلق على الناس خدم الإنسانية بدلا من عبيد الله. ولا شك أن ديانته هذه تتويج للفلسفة الإنسانية التي سادت قبل قرنين، وكان كونت يريد أن تكون كنيسة هذا الدين في باريس بدلا من روما التي هي كنيسة الدين المسيحي. وهكذا يبدو لنا المشروع الديني لكونت نوعا ما من تأليه العلم، فمثلما كان دين الربوية التأليهي في القرنين السابقين هو تأليه العقل، فإن كونت أله العلم عبر المذهبين الوضعي والإنساني. ومن الطريف أن كونت دعا دين البشرية باسم آخر هو السيسيولوجية، أي علم الاجتماع، ويكون بذلك قد حاول محاولة مخلصة لردم الهوى بين العلم والدين، وكان يسمي السيسيولوجية قبل ذلك الفيزياء الاجتماعية. كان كونت يقول: الشيء المطروح علينا اليوم ولأول مرة في التاريخ هو إحلال الأرض محل السماوي، والوضع محل الغيبي، والواقع محل الشعري، ومن هو العبقري الذي لا يشعر بأن هذه هي المهمة الأساسية المطروحة على عصرنا؟ لحسن الحظ أن الأمر لم يعد يتعلق بالهدم، وإنما بالبناء والتعمير والتنظيم. لقد انتهى عهد الثورة الفرنسية. حاشية رقم واحد: هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوروبي، تاريخ الاقتباس 15 من الشهر 12 2012، موقع التنوير. انتهت فقرة أوغست كونت. فقرة إيميل دوركايم من عام 1858 إلى عام 1917 ميلادي، فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي كبير، وضع لعلم الاجتماع منهجيته الخاصة التي تقوم على أساس النظرية والتجربة، والتي أوضحها مفصلا في كتابه قواعد المنهج السيسيولوجي، وفي حقل الأديان أسهم إسهاما كبيرا في المعالجة الاجتماعية للأديان من خلال كتابه الأشكال الأولى للحياة الدينية، ويعد مؤسسا لعلم الاجتماع الحديث ورئيسا للمدرسة الوظيفية في علم الاجتماع. ولد في مدينة إبتال الفرنسية من أسرة رجال دين يهودية، والتحق بسبب تفوقه بمدرسة الأساتذة العليا عام 1879 ميلادي، وتأثر بأوغست كونت، وكان همه أن يخلص علم الاجتماع من الفلسفة والتاريخ، وأن يؤسسه علما إنسانيا مستقلا له منهجه العلمي الخاص به. سافر إلى ألمانيا حيث درس الاقتصاد والفلكلور والانتروبولوجيا الثقافية، ثم عاد إلى فرنسا وعين في جامعة بوردو عام 1887 ميلادي، وحصل على كرسي علم الاجتماع، ثم في جامعة باريس عام 1902 ميلادي. في جامعة بوردو ألقى دروسا في علم الاجتماع العائلي والجنائي والتربوي والديني، وفي المذاهب السيسيولوجية والمسؤولية والجزاء والتنظيم الاجتماعي للقبائل الأسترالية القديمة. توفي دوركايم بعد الصدمة التي تلقاها عندما قتل ولده الوحيد في عمليات الحرب العالمية الأولى، وهو ابنه الذي خطط له أن يرث علمه بعد أن جعله متخصصا في سيسيولوجية اللغة. واجهت آراء دوركايم حول الأديان انتقادات واسعة، ولا سيما من قبل أرنولد فان جنيب، وهو خبير في الدين والطقوس، الذي وجه انتقادا إلى المصادر التي اعتمدها دوركايم لدراسة الأديان البدائية، وأوضح أن هذه المصادر ليست علمية، فقد جمعها تجار ومبشرون لا فكرة عندهم عن الجمع العلمي الدقيق للمعلومات الانترولوجية والاجتماعية، وقد قبلها دوركايم بسذاجة ودون تدقيق. أما على المستوى النظري، فقد أشار فان جنيب إلى ميل دوركايم إلى الاعتماد على المخططات الإثنوغرافية النظرية الجاهزة، ولم يبذل جهدا في ابتكار وتنظيم مخططات جديدة. يرى دوركايم أن التفريق بين المقدس والمدنس وحده لا يخلق دينا متكاملا، إذ يجب أن تتوافر ثلاثة أنصاق أساسية تعزز ذلك، وهي: 1- نسق المعتقدات الدينية، 2- نسق الطقوس والشعائر، 3- نسق الجماعة والأخلاق. وتعمل هذه الأنصاق الثلاثة مع بعضها لتكوين الدين الذي توصل دوركايم إلى تعريف مقنع له، وهو نسق موحد من المعتقدات والطقوس المتوحدة في مجتمع أخلاقي واحد نسميه الكنيسة، تجاه المقدس ومستلزماته على أن يلتزم به الجميع. وضع الأسس الحقيقية لعلم الاجتماع، ومعه أصبح لهذا العلم منهجة العلم الخاص القائم على النظرية والتجريب، وهو ما أوضحه في كتابه قواعد المنهج السيسيولوجي. ولا نريد أن نفصل في إنجازاته في علم الاجتماع، لأن ما يهمنا هو جهوده في تحفيز الجانب السيسيولوجي في الدين أو علم الاجتماع الديني. فقرة أهمية الدين. في كتابه الأشكال الأولى للحياة الدينية، درس عامدا الأديان البدائية، ولا سيما دين قبيلة الأورنتا الأسترالية البدائية، ورأى أن الأديان البدائية أكثر انسجاما وشمولية من الأديان المتأخرة، فالدين عندهم أشبه بالضمير الجمعي، فهو أخلاق جامعة لكل تفاصيل الحياة الاجتماعية، ورأى أنه كلما تطور المجتمع تعرض الدين للتكسر، لأنه سيضيق بدخول عوامل أخرى كالعلم والفلسفة والقوانين وغيرها. ورأى دوركايم أن المجتمع هو أساس الدين وهو من صنع الدين، لأنه بالاتفاق يحول الأشياء والظواهر إلى مقدسة ومدنسة، وهذه هي بداية الدين. فقرة المقدس والمدنس. المقدس هو الذي يعزل ويعد من المحرمات الحرام، وسيكون سلوك الأفراد في المجتمع إزاؤه التقديس والاحترام والغموض والهيبة والرهبة والشرف والعظمة والقوة. أما المدنس فهو ما تبقى خارج المقدس من جوانب الحياة اليومية النفعية والدنيوية، وسيكون سلوك الأفراد إزائه الابتذال واللامبالاة والضعف والفساد. وبذلك يكون دوركايم قد وقع عضده على جوهر الدين ونشوئه، وفتح طريقا مهما لمناقشة ماهية الدين الاجتماعية، لكنه رأى أن ذلك لم يكن كافيا، حيث يحتاج الدين ليكون دينا إلى ثلاثة أمور هي المعتقدات والطقوس والكنيسة أي الجماعة. وبذلك وضع دوركايم أول مقترح لتقسيم مكونات الدين، فقرة التوتمية. وكان دوركايم أول من اكتشف الدين التوتمي وما يوازيه من التنظيم الاجتماعي الذي هو العشيرة، وقد رأى أن القوة الدينية هي القوة الجمعية والمجهولة للعشيرة. أما سبب اعتبار التوتم مقدسا فيرجع إلى أنه يمثل رمزا للجماعة نفسها، فهو يجسد القيم المحورية في حياة الجماعة أو المجتمع، وليست مشاعر الإجلال والإكبار التي يحملها الأفراد الجماعة إزاء التوتم، إلا تعبيرا عن احترامهم للقيم الاجتماعية الأساسية السائدة بينهم. إن موضوع العبادة في نظر دوركايم هو المجتمع نفسه الذي يسعى إلى أن يؤكد ذاته بذاته ويرسخ شريعته وقيمه. ومن هنا فإن الآلهة هي صورة للمجتمع، ليس المجتمع صورة للآلهة. ويشدد دوركايم على أن الديانات لا تنحصر في المعتقدات فحسب، بل تتجاوزها لتشمل على مجموعة من الأنشطة الطقوسية والاحتفالية الدورية التي يتجمع فيها المؤمنون ويلتقون معا. غاندز عام 2005 ميلادي. ويؤدي الانفعال الجمعي دورا مهما في التحويلات الاجتماعية الكبرى، حيث يولد الدين داخل بيئة الانفعال الجمعي وقد يتراجع فيها أيضا. حاول دوركايم أن يكتشف منطلقات إنسانية جديدة للأخلاق غير تلك المنطلقات الدينية التي أصبحت متوارثة دون نقاش، ورأى أن أخلاق الدين تقايض الأخلاق مقابل ثمن دنيوي أو آخروي يجري على شكل طقوس وشعائر لا عقلانية. كان دوركايم يرى أن المقدس رمز قبل أي شيء، والدين هو مجموعة من الرموز والأفعال والمعتقدات المتعلقة بها، أي المنفصلة عن عالم الناس لكنها من جانب آخر توحد الناس في جماعة. وكان التحليل الذي قام به دوركايم قد أظهر وجود علاقة دينية بين الفرد وعشيرته أو قبيلته أو وسطه الاجتماعي. تلك العلاقة ذات الطابع القدسي أظهر لدوركايم كما بدت وراء أصل كل دين أن التوتم هو الوجه الآخر للمقدس، وهو الانعكاس الرمزي على المستوى الديني للجماعة البشرية، وهكذا يخلص إلى أن الوقائع الاجتماعية تفسر الوقائع الدينية. إذن فكل دين له أصل اجتماعي، وبهذا فإن سلطة الطقوس تفسر على أساس أنها ميراث اجتماعي. مسلان عام 2009 ميلادي. باختصار شديد كان دوركايم يرى أن أصل الدين يكمن في الأوامر الاجتماعية. فقرة مستقبل الأديان. كان دوركايم يعتقد أن تأثير الدين سينحسر مع تطور المجتمعات الحديثة وسيحل مكانه التفكير العلمي. ويشترك دوركايم مع ماركس في الرأي بأن الدين التقليدي أي الإيمان بآلهة أو قوة علوية هو على وشك الاختفاء. ويقول دوركايم في أحد عباراته المشهورة: لقد ماتت الآلهة القديمة. غير أنه يعترف بأن الدين قد يستمر وأن كان ذلك بأشكال بديلة أخرى، وما زالت المجتمعات الحديثة تعتمد على الممارسات الطقوسية لتأكيد تماسكها الاجتماعي وقيمها الأساسية. ولم يتخذ دوركايم موقفا واضحا من الأشكال البديلة المحتملة للعقائد الدينية التقليدية، غير أنه ألمح أكثر من مرة إلى أن الشعائر البديلة ستدور حول القيم الإنسانية والسياسية مثل الحرية والمساواة والتعاون الاجتماعي. غاندز عام 2005 ميلادي. كتبه: مساهمات مونتسكيو في تكوين علم الاجتماع عام 1892 ميلادي. كتاب عن الطبيعة الجريمة عام 1895 ميلادي. المجلة السنوية لعلم الاجتماع عام 1896 ميلادي، أصبحت لسنوات عديدة المجلة الرئيسية للفكر الاجتماعي والبحث في فرنسا. كتاب حظر سفاح القربة وأصوله عام 1897 ميلادي. كتاب علم الاجتماع والمجال الخاص بهذا العلم عام 1900 ميلادي. كتاب الصورة الأولية للحياة الدينية عام 1912 ميلادي. كتاب مطلوب من الحرب عام 1914 ميلادي. كتاب ألمانيا فوق الجميع عام 1915 ميلادي. كتاب التعليم وعلم الاجتماع عام 1922 ميلادي. كتاب التعليم الأخلاقي عام 1925 ميلادي، كتاب الاشتراكية عام 1928 ميلادي، كتاب البراغماتية وعلم الاجتماع عام 1955 ميلادي، كتاب تقسيم العلم الاجتماعي عام 1893 ميلادي، ترجمه حافظ الجمالي ونشرته اللجنة اللبنانية في بيروت عام 1982 ميلادي، كتاب قواعد المنهج في علم الاجتماع عام 1895 ميلادي، ترجمه محمود قاسم ونشرته دار النهضة العربية عام 1994 ميلادي، كتاب التربية الأخلاقية عام 1903، ترجمه السيد محمد علي بدوي وعلي عبد الواحد وافي ونشرته دار مصر للطباعة، كتاب علم الاجتماع والفلسفة عام 1924 ميلادي، ترجمه الدكتور حسن أنيس ونشرته مكتبة الأنجلو الأمريكية، وأخيرا كتاب الانتحار عام 1897 ميلادي، ترجمه حسن عودة ونشرته الهيئة العامة السورية للكتاب. فقرة هربرت سبنسر عام 1820 إلى عام 1903 ميلادي. نظر هربرت سبنسر إلى المجتمع ككائن عضوي بيولوجي ينمو ويتكاثر ويتناسل مثل أي كائن حي، ولكن هذه المقاربة البيولوجية لم تكن متطابقة تماما، فهو يقارن بين المجتمع والكائن الحي في التطور والنمو وتباين البناء الوظيفي في أجزاء كل منهما، فكل جزء من جسد الكائن العضوي يؤدي وظيفة معينة، وكذلك كل جزء من المجتمع، لكن الوعي أو الشعور ينتشر في كل أفراد المجتمع بينما ينحصر في جزء من الكائن. كان يسمي كل ما لا يقبل المعرفة جزءا من الدين، وأن الاعتراف بما لا يمكن معرفته هو أحد أساس الدين، أما المقابل للمعرفة فهو أساس العلم. ويرى سبنسر أن النزاع الطويل بين الدين والفلسفة والعلم متآت من عدم الفصل بين ما يجب أن يكون في حق الكل منهما، أي باختلاط مساحة وأهداف كل من هذه الحقول. التطورية الاجتماعية التي نادى بها سبنسر انسحبت على الدين أيضا، فكان يرى أن الدين يتطور حسب المراحل، وأن الأديان البدائية لم تستطع معرفة عالم ما بعد الموت لأنها غير متطورة. فقرة ماكس فيبر عام 1864 إلى عام 1920 ميلادي، عالم اقتصاد واجتماع وسياسي ألماني، أكثر أعماله شهرة كتاب الأخلاق البرونستانتية وروح الرأسمالية، الذي يعد من أهم الأعمال التي أسست لعلم الاجتماع الديني. لابد من التذكير بأن فيبا أحد المفكرين الذين انشغلوا بتحليل ومناقشة ظاهرة الحداثة التي هي الجامع الأكبر لانشغالات الغرب منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى يومنا هذا، وهذا يعني أن فيبر كان على علم دقيق ومرهف بطبيعة عصره، فقد كان يتحرى أسباب ظهور الحداثة في أوروبا وأمريكا دون بقية العالم، ثم أن علم الأديان هو ابن الحداثة بكل ما تعنيه هذه الكلمة منذ ظهور أول استعمال لهذا المصطلح، إلى التطورات الحدثوية للعالم القرن العشرين، إلى ولادة علم الأديان في عصر ما بعد الحداثة. وكان يرى أن الحداثة ظهرت أولا من الدين مع بزوغ البروتستانتية، واعتبر فيبر دراسته لأديان العالم مشروعاً واحداً متكاملاً، كما أن مناقشته لآثار البروتستانتية على التنمية في الغرب كانت تمثل جانباً واحداً من محاولته فهم آثار الدين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في سياقات ثقافية منوعة. وخلص فيبر من تحليله للأديان الشرقية إلى القول إنها كانت تنطوي على حواجز عالية تحول دون تنمية الرأسمالية الصناعية التي شهدها الغرب، ولا يعني ذلك أن الحضارات غير الغربية كانت متخلفة بأي وجه من الوجوه، بل يعني ببساطة أنها تحمل منظومات من القيم تختلف عن تلك التي كانت سائدة في أوروبا. جيدنز عام 2005 ميلادي. قام فيبر بدراسات مقارنة تناولت الأديان الكبرى والعلاقة بين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من جهة والاتجاهات الدينية من جهة أخرى، وعن الدور الذي كان يؤديه الدين من خلال دراسات فيبر. فإن ريمون آرون يقول إن نقطة الانطلاق في دراسات فيبر عن علم الاجتماع الديني في اعتقاده أن فهم أي اتجاه يحتاج من الباحث إلى إدراك تصور الفاعل للوجود بأكمله، إذ في ضوء هذا الاعتقاد حدد فيبر التساؤل الآتي، لكن يجيب على دراسته إلى أي مدى تؤثر التصورات الدينية عن العالم والوجود في السلوك الاقتصادي للمجتمعات كافة. ويقول آرون عام 1970 إن ماكس فيبر في دراسته لتأثير الأخلاق البروتستانتية على الرأسمالية كان يريد أن يؤكد قضيتين هما، الأولى أن سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات يفهم في إطار تصورهم العام للوجود، وتعد المعتقدات الدينية وتفسيرها أحد أهم هذه التصورات للعالم التي تؤثر في سلوك الأفراد والجماعات بما في ذلك السلوك الاقتصادي. والثانية أن التصورات الدينية هي بالفعل أحد أهم محددات السلوك الاقتصادي، ومن ثم فهي تعد من أسباب تغير هذا السلوك، على أن فيبر لم يعالج الجوانب المختلفة للدين بوصفه ظاهرة اجتماعية، بل اكتفى بدراسة الأخلاقيات الاقتصادية للدين ويقصد منها ما يؤكد على الدين من قيم اقتصادية. مصدر ويكيبيديا. وإذا أخذنا بنظرية فيبر الاجتماعية، يمكننا القول أن الفعل الاجتماعي الديني هو الموضوع الأساس لعلم الاجتماع الديني، والفعل الديني يصبح فاعلاً عندما يرتبط معطى الفرد بسلوك الجماعة، وحينما يرتبط معطى الجماعة بسلوك الفرد. لاحظ فيبر في كتابه الأخلاق البروستانتينية وروح الرأسمالية العلاقة بين الانتشار البروستانتانية وظهور الرأسمالية، والرأسمالية هي سبب حداثة المجتمع الغربي التي سببت له كل هذه الحضارة دون غيره. وبذلك يكون فيبر قد انتبه إلى ما لم ينتبه إليه غيره، أي الربط بين البروستانتينية والرأسمالية، وهو بذلك يكون أكثر علميا وتأنيا من مارك الذي سارع وحكم على الدين كله حكما واحد، وبذلك ضاعت منه فرصة هذا الاكتشاف الفريد. إذن بعد انتشار البروستانتانية انفجرت الرأسمالية في أوروبا ثم في أمريكا. هكذا أمسك فيبر بحقيقة نشوء الحضارة الغربية وربط بإحكام بين اقتصاد والدين، وحين ذهب إلى تاريخ الأديان حللها بدقة أيضا على ضوء اجتماعي واقتصادي، فقد رأى أن البوذية والهندوسية والتاوية تدعو إلى الزهد السلبي واحتقار الدنيا، وهذا يعيق النمو الطبيعي للمجتمع. أما الكونفوشيوسية فتدعو إلى قيم دنيوية لكنها تهمل الفرد والخلق والإبداع، وهذا يعيق ظهور العقلانية والرأسمالية. أما اليهودية فتشجع على الانتعاش الاقتصادي لكن مبادئها لا توصل إلى الرأسمالية، لأنها لا تشجع على الزهد الإيجابي وهو أحد أسس الرأسمالية، وكذلك يفعل الإسلام. أما المسيحية فقد رأى أن الكاثوليكية مجدت الضعف والفقر وأقامت سدا واضحا بين الإنسان والخالق وقيدت الدين، ثم أنها كانت تنظر إلى الربح على أنه خطيئة، وهذا ما جعلها تعيق ظهور الرأسمالية وتقف في وجه مرتكزاتها الأساسية وهي روح المبادرة، تقديس العمل والربح. ورأى أن الكاثوليكية ديانة أخلاقية لكنها تفتقد العقلانية. أما البروستانتينية فقد وجدها تجمع بين الأخلاق والعقل، وهي ديانة تعطي الحرية الفردية اعتبارا وتشجع بشكل عام مبادئ الرأسمالية، ولهذا دفعت بالاقتصاد الأوروبي إلى أن يتشكل الرأسمالية. وهكذا استطاع فيبر أن ينظر إلى جانب خفي في الدين وهو علاقته بالاقتصاد وقدرته على عقلانية السلوك الفردي وعلى فهم العالم بطريقة غير مباشرة. لقد أراد فيبر من الدين أن يكون قادرا على هذا الفهم الذي لا يوفره العلم والعقل، حيث الفهم المباشر. واعتقد فيبر أن الدين يمكن أن يمد الحداثة بالأفكار الجديدة، ولو أن النصف الشرقي من أوروبا أصغى لماكس فيبر بدلا من ماركس لكانت أوروبا قد قفزت خطوات أبعد وأبعد مما هي فيه الآن. فقد احتاجت أوروبا ما يقرب من القرن ونصف القرن لتكتشف تهافت الأفكار الماركسية قياسا إلى أفكار عميقة وأصيلة مثل أفكار ماركس فيبر. يقرأ براين ترينر في كتابه علم الاجتماع والإسلام دراسة نقدية لفكر ماركس فيبر قراءة أخرى، حيث يرى أن ما أعاق ظهور الرأسمالية هو الإسلام بطبيعته الوراثية ووقوفه بالضد من سوق الأعمال الحر والمدن المستقلة والاقتصاد النقدي والطبيعة الجهادية للإسلام. ترينر عام 1987. الإسلام زواج بين القيم التجارية والقيم الفروسية البدوية والقيم الصوفية المعبرة عن عواطف الجماهير وحاجاتها، ونتيجة لهذه المزاوجة الثلاثية وجهت الطبقة المحاربة الإسلام باتجاه الجهاد والأخلاق العسكرية، ووجهته الطبقة التجارية في المدن باتجاه التشريع والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية، ووجهته المشاهير المستضعفة بالاتجاه الصوفي والهرب الضبابي. وقد أسهمت هذه القيم التقليدية في استمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشخص السلطان وليس للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة، أي ما أسماه فيبر مصطلح الولاء والطاعة للسلطان الذي يحصر القرارات بشخصه مدعيا أنه ظل الله على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين المدنية. وبكلام آخر، رأى فيبر تعارضا بين الإسلام وروح الرأسمالية ونشوء المؤسسات بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين. جندز عام 2005 ميلادي. فقرة روجيه كابوا من عام 1913 إلى عام 1978، فيلسوف وعالم اجتماعي في حقل الأديان والأساطير، وناقد أدبي عرف بمساهماته النقدية الواسعة، واشتهر بكتابه الإنسان والمقدس في حقل الأديان وتحليلاته لبعض الأساطير. ولد في مدينة رايمز عام 1913 ميلادي، وأكمل دراسته في حقل الثقافة اليونانية الرومانية القديمة في اللغة والأدب. وفي عام 1929 ميلادي قبل في دار المعلمين العالية في باريس، حيث نال شهادته في قواعد اللغة. وفي عام 1938 أسس مع جورج باتاي وميشيل ليبراس معهد علم الاجتماع المخصص لدراسة مظاهر المقدس في الحياة الاجتماعية. أقام في الفترة بين 1940 إلى 1945 ميلادي في أمريكا الجنوبية وزار الأرجنتين، وتعرف إلى فيكتوريا أوكامبو، وأسس المعهد الفرنسي في يونس آيرس، وأصدر مجلة الآداب الفرنسية. عاد إلى فرنسا وأنشأ في دار غاليمار سلسلة الصليب الجنوبي التي نشرت بعض أعمال نيوردا وبورخس وإسترياس في عام 1946 ميلادي. تولى رئاسة قسم الأدب في منظمة اليونسكو، وأسس مجلة ديوجين في عام 1957 ميلادي. تزوج من زوجته الثانية آلينا فخروفا، وهي سلافية الجنسية. عام 1971 انتخب خلفا لجيروم كاريكيوبينو في الأكاديمية الفرنسية، ونال 3 جوائز مهمة، هي جائزة الآداب الوطنية الكبرى، جائزة مارسي بروست، جائزة الأوروبية للأبحاث. حاول كايوا قبل الحرب العالمية الثانية إنشاء معهد علم الاجتماع لكي يثبت القوة في المجتمع ويطلق قوة جديدة من تحليل المقدس الذي يراه مصدر كل فعالية وقوة، ويبث روحا جديدة في الأدب والنشاط اليومي. فكرة: يحاول كايوا تطوير ما توصل إليه إلياد حول فكرة المقدس عن طريقين، أولهما أنه يحاول كشف قطبي المقدس المتعارضين، وهما الاحترام والانتهاك في آن واحد. أما الطريق الثاني ففي ربطه بين المقدس واللعب، تعارض وتطابق معا. فقرة قطبا المقدس الاحترام والانتهاك: يرى كايوا أن للمقدس قطبين متعارضين هما الاحترام والانتهاك. فالمجتمعات البدائية مثلا تنقسم إلى مجموعتين متكاملتين متعارضتين، لكن المجتمع لا يكمل إلا بهما، وعلى كل مجموعة احترام نواهيها وإبقاؤها تحت تصرف الجزء الاجتماعي الذي تتجسد فيه المجموعة الأخرى. فإذا كان يحرم على الرجال الزواج بنساء قبيلتهم تحريما قاطعا، فما ذلك إلا لأن هؤلاء النساء مخصصات لرجال العشيرة الذين يتعين عليهم الاقتران بهن. تلك هي القاعدة بالنسبة إلى كل شيء. هنا يكمن مبدأ الاحترام الذي عبر عنه سوانتون كايوا عام 2010 ميلادي، وقد عبر عن المجموعتين باسم عمارتين. ولقد سبق أن أشار هيرتشرز إلى أن كل ما يخص أحد العمارتين هو مقدس ومحرم بالنسبة إلى أعضائه، لكنه دنيوي ومحلى بالنسبة لأعضاء العمارة الأخرى، وعليه يكون مقدس وثيق الارتباط بنظام العالم، إنه تعبير فوري عنه ونتيجة مباشرة له. وبعبارة أخرى، إن التمييز بين المقدس والدنيوي يعيد إنتاج التمييز بين الزمر الاجتماعية وينسخه، حيث تؤمن كل زمرة للأخرى عملا بقاعدة المعاملة بالمثل، الإمدادات الضرورية لبقائها والنساء الضروريات لتكاثرها والضحايا البشرية الضرورة لذبائحها والخدمات الاحتفالية أو الجنائزية الضرورية لحسن عملها، والتي لا يمكن الاطلاع بها من دون أن يلحق بها الدنس أو تتعرض إلى الخطر. كايوا عام 2010. أما مقدس الانتهاك وهو القطب الثاني من المقدس، فيحصل في العبد الذي يكون انفلاتا وخروجا عن المقدس، فهو زمان منسلخ عن الزمان التاريخي والتقليدي، ويكون خرق القوانين المقدسة لفترة من العيد من أجل إعادة ولادة الكون والزمن الجديد، وتتخلل طقوس الخصب والتنشئة هذا العيد، وتحصل الانتهاكات الجنسية والغذائية. فقرة اللعب والمقدس: يعتمد كايوا على كتاب يوهان هوزينغا الإنسان اللعبي أو الإنسان اللاعب، الذي يرى أن كل ما نفعله نوع من اللعب، حيث يرى أن الملعب وطاولة اللعب والدائرة السحرية والمعبد والمسرح والسينما والمحكمة هي وظيفيا ميادين لعب، فهي أماكن مكرسة ومفصلة لتؤدي وظيفة إتمام عمل معين محكوم بقواعد اللعبة أيا كانت. ومن هنا يلتقط كايوا الفكرة فيربطها بالمقدس، ويرى أن بين اللعب والمقدس ما يشبه التواطؤ، حيث يرافق حدة الانفعال الديني تصورا يدرك اللاعب سلفا أنه مصطنع ومسرحية تمثل بدراية، لكنها مع ذلك ليست خدعة ولا تدخل في باب التسلية على الإطلاق. ينبغي التسليم بهذه النقطة، كما ينبغي التسليم بأن الترتيب الطقسي هو مجرد اصطلاح، بمعنى أنه يقتطع من العالم الدنيوي حقلا خاصا به يحكمه تشريع صارم، وهذا الأخير يطوق فحسب إلى الحصول على نتائج مثالية لا معنى ولا قيمة لها إلا بالنسبة لما يخلعه عليها الإيمان. كايوا عام 2010. ويختلف كايوا عن هوزينغا في أنه لا يعد اللعب شكلا محضا ذا مضمون ثانوي، فهو يرى أن المقدس هو مضمون صرف يتميز بكونه قوة ملتبسة وفعالة وغير قابلة للتجزئة. فقرة الحرب والمقدس. يرى كايوا أن هناك تشابها بين العيد والحرب، فيلجأ إلى ربط الحرب بالمقدس، ويقيم التشابهات بين ما يحدث في العيد والحرب من أفراط في العنف والإهانة وفرحة بالتدمير ومظاهر التدنيس والتبذير، بل يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يناقش صوفية الحرب والعيد وقدرتهما على التجديد، ويصل إلى أن الحرب هي الآلهة الجديدة التي تمحو الخطايا وتغدق النعمة، فلا غرو إن نسبنا إلى معبودية النار أسمى فضائل، وتصورنا أنها تجعل من الفرد خادما جسورا لعبادة تراجيدية ومصطفا من قبل إله غيور. إن من يقبلون هذا التكريس معا أو يخوضون غمار المعارك جنبا إلى جنب، تنشأ بينهم أخوة السلاح التي توثقهم بروابط متينة لا ينال منها الزمن، كما تولد لديهم شعورا بالاستعلاء والتواطؤ على من ظلوا خارج دائرة الخطر أو لم يكن لديهم أي دور فعال في المعركة. كايوا 2010 ميلادي. كتبه: كتاب الدول، وهو رواية عام 1942، كتاب الإنسان والأسطورة، كتاب الخدع الشعرية عام 1945 ميلادي، كتاب صخرة سيزيف عام 1946 ميلادي، كتاب المفردات الجمالية عام 1946 ميلادي، كتاب بابل والتباهي ارتباك وخراب الأدب عام 1948 ميلادي، كتاب أربعة اختبارات في علم الاجتماع عام 1951 ميلادي، كتاب حالة عدم اليقين الآتية من الأحلام عام 1956 ميلادي، كتاب الألعاب والناس عام 1957 ميلادي، كتاب فن الشعر تعليقات عام 1958 ميلادي، كتاب الألعاب والإنسان القناع والصداع عام 1958 ميلادي، كتاب ميدوزا ومن معها عام 1960 ميلادي، كتاب بيلاطس البنطي عام 1961 ميلادي، كتاب الجمالية المعممة عام 1962 ميلادي، كتاب بيلوني أو المنحدر من الحرب عام 1963 ميلادي، كتاب تقليد الحيوان عام 1963 ميلادي، كتاب الغرائز وعلم الاجتماع عام 1964 ميلادي، كتاب في قلب الفانتازيا عام 1965 ميلادي، كتاب أحجار عام 1966 ميلادي، كتاب كتابة الأحجار عام 1970 ميلادي، كتاب عدم التكافؤ عام 1973 ميلادي، كتاب الأخطبوط مقال عن منطق وهمي عام 1973 ميلادي، كتاب تركيز اليد عن أوكتاف فيوباث عام 1977 ميلادي، كتاب نهج الشعر عام 1978 ميلادي، كتاب نهر ألفيوس وهو مذكرات عام 1978 ميلادي، كتاب نهج الخبال عام 1979 ميلادي، كتاب ظهور الشياطين عام 1991 ميلادي، كتاب صور من المتاهة عام 2007 ميلادي، كتاب خورخي لويس بورخيس عام 2009 ميلادي، وأخيرا الإنسان والمقدس عام 1939 ميلادي، ترجمته سميرة ريشة ونشرته المنظمة العربية للترجمة مركز دراسات الوحدة العربية بيروت عام 2010 ميلادي. انتهى التسجيل.